والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع منزلة التذكر ومع استبصار العبرة، قال الإمام الهروي رحمه الله: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. وقد مر معنا الطريق الأول لاستبصار العبرة، ألا وهو حياة العقل. حياة العقل تستبصر به العبرة، ونحن ذكرنا أن العبرة بمعنى الاعتبار، أول شيء الانتفاع بالعظة، ثانيا الاستبصار بالعبرة، تحصل أو استبصار العبرة، تستبصر العبرة بثلاثة أشياء. كيف يعتبر الإنسان؟ قلنا سابقا كيف يتعظ، كيف ينتفع بالموعظة، لابد من شروط للانتفاع بالموعظة، وكذلك هناك شروط لاستبصار العبرة. أولا حياة العقل، ثانيا معرفة الأيام. قال معرفة الأيام، قال ابن القيم: وكذلك يتذكر أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، ما هي أيام الله التي أمر موسى من الله أن يذكر قومه بها؟ ما هي أيام الله؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: أيام الله نعمه. وذكرهم بأيام الله يعني ذكرهم بنعمه. وقال مقاتل: وذكرهم بأيام الله أي بنقمته على أهل الكفر والمعاصي. فابن عباس يقول: وذكرهم بأيام الله يعني بنعمه، وهذا قول أبي بن كعب وقول مجاهد. وقال مقاتل: وذكرهم بأيام الله أي قال: وذكرهم بنقمته من أهل الكفر والمعاصي. يقول الإمام ابن القيم: والصواب أن أيام الله تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها الله بأعدائه، ونعمه التي ساقها الله إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما لأنها ظرف لها، فيقول العرب يقولون: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. عالم بأيام العرب أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام، وبمعرفة هذه الأيام يستوجب للعبد استبصار العبر. قال ابن القيم: وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته، لقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن على وجه الاختصار، كيف يستبصر الإنسان العبرة؟ أولا بحياة العقل، وثانيا بمعرفة الأيام. ما هي الأيام حتى ننتفع ونعتبر بها؟ ما هي الأيام؟ الأيام هي نعمه التي أنعم الله بها على أوليائه، ونقمه التي أنزلها بأعدائه، هذه هي أيام الله. فلا بد لمن أراد أن يعتبر أن يقرأ عن أيام الله: كيف نجى الله نوحا وأهلك قومه، هذه أيام الله. كيف نجى الله هودا وأهلك قومه، هذه أيام الله. كيف نجى الله صالحا وأهلك قومه، هذه أيام الله. كيف نجى الله شعيبا وأهلك قومه، هذه أيام الله. كيف نجى الله لوطا وأهلك قومه، هذه أيام الله. أيام الله نقمته بأعدائه ونعمته على أوليائه. فلذلك أول شيء ينبغي أن يتفكر به وأن يقرأ وأن يتأمل حق التأمل في أيام الله قصص الأنبياء والمرسلين، اللي هو إحنا مع منزلة التذكر. منزلة التذكر الركن الثاني استبصار العبرة. وفي آخر سورة يوسف ماذا قال الله؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن مع استبصار العبرة، فمن أراد العبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمعرفة الأيام يعني معرفة كيف أن الله تعالى أنعم على أوليائه وأنزل النقمة بأعدائه، هذه أيام الله. إذا قرأت قال وذكرهم بأيام الله، أي نعمه على أوليائه ونقمه بأعدائه. ثم يدخل في هذا أيها الإخوة في أيام الله ما يستبصر من خلال التاريخ، فليس فقط مما يقرأ من خلال قصص المرسلين وهي على رأس التاريخ وهو أولى طريق ومنهج لنا، لأننا نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وعلى رأس المنعم عليهم النبيون، قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فنحن نطلب من الله أن يجعلنا على طريق النبيين في كل صلاة، في كل صلاة. إذن نحن نريد أن نسير في نعم الله على أوليائه وعلى رأس أوليائه أنبياء الله، فنريد أن نسير على نفس النهج. فإذا أردت أن تعرف أيام الله اقرأ قصص الأنبياء والمرسلين وتأمل قصص الأنبياء والمرسلين، ليس كأي تأمل بل بنظرة ثاقبة وبعين البصيرة. اقرأ كل موقف من مواقف الرسل، استخرج قوة شخصية هود عليه السلام في مواجهة قومه، استخرج المفاصلة عند شعيب عليه السلام، استخرج عدم التنازل عند نوح عليه السلام، استخرج الثبات عند لوط عليه السلام، استخرج التضحية عند إبراهيم عليه السلام، استخرج الصبر عند أيوب عليه السلام، استخرج العفة عند يوسف عليه السلام، والدعوة إلى الله عند يوسف عليه السلام، والصبر والتحمل وبذل المعروف إنا نراك من المحسنين عند يوسف عليه السلام. إذا استخرج من كل نبي من الأنبياء، استخرج الدروس والعبر والعظات الكثيرة، حقيقة الكثيرة. وكل كتاب الآن يؤلف في قصص النبيين إنما يذكر جانبا من هذا، إنما يذكر جانبا من هذه الجوانب. فبعضهم يعرض قصص الأنبياء عليهم السلام من ناحية تاريخية مثلا، وآخرون من ناحية العبرة مثل كتاب المستفاد من قصص القرآن للشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله، عرض هذه المسألة، عرض الفوائد على شكل نقاط، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما يستفاد من قصة هود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويستفاد من قصة صالح على شكل نقاط. المستفاد من قصص القرآن للشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله. وهناك القصص القرآني للشيخ صلاح الخالدي بتفصيل ماذا كان موقف الرسل، كيف ردوا على أعدائهم، كيف أهلك الله أعداءهم، وهكذا أيها الإخوة. كل واحد يقرأ جانبا من الجوانب. وبعد قصص الأنبياء تعال إلى الذين زكاهم الله ومدحهم، هذه من أيام الله، كيف مكن لهم في الأرض وهم الصحابة الجيل الفريد، الصحابة كيف مكن لهم في الأرض وكيف نصرهم على عدوهم وكيف خذل أعداء الله من الفرس ومن الروم ونحو ذلك، وكيف مكن للصحابة. خذ الخلافة الراشدة واقرأ مثلا للسيوطي عن الخلفاء الراشدين، واقرأ الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد، واقرأ تاريخ الخلفاء الراشدين لابن كثير في البداية والنهاية، واستبصر، خذ استبصار العبرة من تلك الأيام التي مرت. لذلك التاريخ، وهذه وقفة أيها الإخوة ينبغي أن نقف معها هنا في مسألة معرفة الأيام، التاريخ معرفته معرفة أساسية لكل أمة من الأمم. التاريخ شيء أساسي في أمة، في أي أمة من الأمم. والأمة التي تضيع تاريخها إنما تضيع مستقبلها. لا حاضر لأمة لا تعرف ماضيها، ولا مستقبل لأمة لا ترسم مستقبلها من خلال تاريخها السابق. إذا كان البكاء على التاريخ السابق شأن البطالين المخذلين، فإن تجاهل التاريخ بأكمله شأن المخذلين المبتعدين عن الماضي. لا بد أيها الإخوة أن نقرأ الماضي. وابن خلدون يقول في المقدمة، قال: الظاهر أن التاريخ حدث كذا في سنة كذا، هكذا الظاهر، هكذا التاريخ حدث في سنة 625 من الهجرة كذا وكذا، مات فلان، حدثت معركة كذا، هذا هو الظاهر، هكذا أحداث التاريخ. عندما يقرأ التاريخ مثلا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا 1438 سنة، إلى زماننا هذا 1439 سنة الآن دخلت، نقرأ التاريخ نعلم أنه زمان طويل وهو أحداث. قال: هذا في الظاهر هكذا التاريخ. قال: ولكن حقيقته أيها الإخوة، حقيقة التاريخ إنما هو استبصار الماضي لبناء المستقبل. حقيقة التاريخ استبصار الماضي، اكتساب الخبرات الماضية مما حدث للسابقين، قال لاستبصار المستقبل لبناء المستقبل. هكذا حقيقة التاريخ. ولذلك قالوا: الذي يدرس التاريخ يضيف إلى عمره عمرا آخر. الذي يدرس التاريخ يدرس أيام الله، يدرس كيف أهلك قوما وكيف رفع قوما وخفض آخرين، إنما يضيف إلى عمره عمرا آخر. الإنسان ابن 60 سنة مثلا عنده خبرات 60 سنة فقط، وذلك فعلا تجد الآن مثلا ابن 30 سنة أقل خبرات من ابن 40، أقل خبرات من ابن 50، ابن 50 أقل من ابن 60، ابن 70 عاش فترة طويلة، عنده خبرة في الواقع، عنده خبرة نظر فيما حصل سابقا مما عايش في حياته. فما بالكم أيها الإخوة في من يقرأ أخبار الأمم من 1000 سنة ويعرف تاريخها ويعرف أسباب نهوض الأمم وأسباب سقوطها ويعرف كيف نشأت الدول وكيف أبيدت تلك الدول، يعرف من أين أتيت أمتنا وكيف ارتفعت في وقت من الأوقات أمتنا، يعرف هذا أيها الإخوة يضيف إلى عمره ليس عمرا بل أعمارا، يضيف إلى ثقافته ثقافات. لكن الأمة ينبغي أن تقرأ في التاريخ. هم طبعا يسعون أيها الإخوة، يسعون لأشياء: دين، لغة، تاريخ. يسعون الآن لهدم هذه الثلاثة أشياء: دين، لغة، تاريخ، أساس أي أمة هذه الثلاثة أشياء. ولذلك انظروا جانب الضعف في التعليم عندنا في أبنائنا غالبا أيوة في هذه الثلاث أشياء، وجانب التشويه الأكبر والتلاعب والخطط من أعداء الدين في هذه الثلاث أشياء: الدين، اللغة، التاريخ. لأننا إذا شوهنا التاريخ الماضي خلاص عرفنا كيف الآن سينطلق في المستقبل، وإذا لغة هؤلاء القوم أصبحت هذه الأمة تابعة لا متبوعة، لم تكن لهم شخصية مستقلة، فاهدم اللغة التي. طبعا هذا الكلام ليس عن المسلمين فقط بل عن أي أمة من الأمم، أي شعب من الشعوب. يعني مثلا أهل الصين عندهم دين ولغة وتاريخ، هم يسعون أصلا للحفاظ على ثقافتهم. ترى كما نحن أهل الإسلام نخاف من التغريب، الحملة التغريبية، ونخاف من العولمة ودخول العالم الغربي، ثقافة العالم الغربي إلينا. أنتم بتعرفوا أنه كثير من الدول حتى الكافرة غير المسلمة، غير المسلمين يحذرون من انتشار ثقافة الغرب إلى بلادهم، مثل الصين مثلا واليابان، يحذرون أن تنتشر اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة الصينية، لأنه بيقولوا إحنا لنا ثقافتنا المستقلة، نحن لنا لغة صينية ولنا كذلك دين ولنا تاريخ، ما نسمح لأحد يتلاعب بتاريخنا، لأنها هوية أي أمة أيها الإخوة. هذه ثلاثة أشياء. فبدأوا الآن أيها الإخوة يتلاعبون بتاريخنا ويشوهون صورة تاريخنا. ودراسة التاريخ عند الإنسان إنما يكون عاقلا، لأننا أيها الإخوة الإنسان أول ما يكتسبه في مسألة دراسة التاريخ معرفة أيام الله أن يعرف سنن الله في الكون، أن يعرف سنن الله في الكون أول ما يكتسبه إذا قرأ عن أيام الله، قلنا معرفة أيام الله أن يعرف سنن الله في الكون. قال رب العالمين: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قالوا: بعضها سنن خارقة وبعضها سنن جارية، وهي الأعم. السنن الخارقة التي جرت على أيدي الأنبياء المعجزات وتجري على أيدي الأولياء كرمة، ولكن في الغالب السنن من الله سنن جارية، في سنن خارقة يعني أمر خارق للعادة، هذا يجريه الله على يد نبي أو على يد ولي. ممكن نحن أيها الإخوة ممكن نحن يؤيد الله المسلمين بتأييد رباني، هذه سنة يقال سنة خارقة. عمر على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. عمر ليس نبيا وسارية ليس نبيا، شيء خارق للعادة أن يكون في بلاد العراق عمر في المدينة ويستمع سارية صوت عمر بن الخطاب، هذا شيء سنة، هذه سنة خارقة. أن يمشي الصحابة رضي الله عنهم على الماء، ليسوا أنبياء، يمشي على الماء، يمشي الواحد منهم على الماء ولا تبتل خفاف الخيول أيها الإخوة أو حوافر الخيول، هذه سنة خارقة وليست جارية. يعني الآن أي واحد الآن يستطيع أن يمشي على الماء؟ ما يستطيع أن يمشي على الماء. وغير ذلك مما أيد الله به الصحابة من التأييدات الغيبية، هذه سنن خارقة. إذن إما على يد نبي أو ولي، ولكن هناك سنن جارية. هذه السنن الجارية التي تجري على الأمم والشعوب في مر التاريخ، مثلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه سنة جارية، هذه سنة جارية. تمسك التاريخ، أي قرية، قرية يعني دولة مدينة، القرية في القرآن الكريم تطلق على أي تجمع، تجمع سكاني. مكة أم القرى، أي مكان تجمع سكاني فيطلق عليه قرية، أم القرى. وكذلك: وما أرسلنا في قرية من نبي، واسأل القرية التي كنا فيها، القرية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. الظلم سبب لإهلاك الأمم والشعوب. تفتح كتب التاريخ حقيقة تقرأ هذه السنة الجارية على مر تاريخ الأمم، بالله عليك سنة تقرأها أنت من 1000 سنة لم تتبدل. أي أمة ظالمة، أي قرية ظالمة الله يهلكها في هذا الزمان ستتبدل؟ السنة جارية لا تحابي أحدا، والسنة تجر على رقاب الناس جميعا. فحتى الآن الذين ظلموا الله سيهلكهم. والمسألة أيها الأخوة مسألة وقت، والله لا يعجل بعجلة أحدكم. 100 سنة و50 سنة و150 سنة في عمر الزمن لا شيء، في عمري وعمرك 100 سنة نعم شيء، لأن عمري وعمرك يعني المتوسط 60-70 سنة، هذا غالب الناس. لكن في قياس الزمن 100 سنة لا شيء، فممكن أمة تحكم 150 سنة 200 سنة وتظلها ظالمة، بعد 200 سنة الله بيهلكها مثلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تعرف هذه السنة الربانية، السنة الجارية التي لا تتخلف ولا تتبدل، تعرفها من خلال قراءة أيام الله، السنن في التاريخ على مر التاريخ. تقرأ أنت في القرآن الكريم سنن عامة، قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. هذه سنة ربانية، سنة ثابتة أيها الإخوة، أن الله يتولى الصالحين. انظر على مر التاريخ كيف أن المسلمين كانوا ضعفاء في وقت من الأوقات، كيف نصروا أعداءهم مع قلة العدد والعدد؟ لما؟ لأنه وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. انظر كيف الله جعل هذه الأمة من الضعف إلى القوة، من الذلة إلى العزة. كيف؟ وهو يتولى الصالحين. تجد أن هذه سنة جارية، فلما تقرأ التاريخ أنت فعلا تستخرج السنن الكونية الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. أيها الإخوة، كيف ترزق بسنة؟ كيف تهتدي بسنة؟ كيف تضل أن بسنة إلهية؟ يعني في سنن الله في الإضلال والهداية، في سنن لرب العالمين في الرزق، في سنن لرب العالمين في الأسباب والمسببات، في سنن لرب العالمين في التمكين، في سنن لرب العالمين في النصر. سنن لا تتبدل، قوانين إلهية أيها الإخوة، تقرأها أنت تطبيق عملي من خلال ماذا؟ من خلال التاريخ، من خلال التاريخ. وإذا تقرأ مثلا أسباب سقوط الدولة الأموية، أسباب سقوط الدولة العباسية، أسباب سقوط كذا، تقرأ في أسباب السقوط تجد في الغالب، في الغالب أن السبب مشترك، أن السبب مشترك. يعني يتكرر هذا عبر التاريخ. وأقول أيها الإخوة، والله لو أن الأمة تقرأ وتفهم عن الله وعن رسوله وعما جرى لها، والله لتغير حالها، لأنه أعداء الدين يا إخواني يتعاملوا معنا بنفس الطريقة منذ سنوات طويلة، ويوقعونا في الشباك وفي الشرك، ونحن نقع في هذا الفخ، ومنطبق نفس المخططات السابقة اللي مرت على الغافلين من أمتنا، ومنطبق إحنا نفس المخططات ونمشي عليها، ترى نفس الكلام لا يتغير ولا يتبدل. فذلك أمة تقرأ الآن مثلا، هذه فائدة السنة، معرفة سنة الله، معرفة الأقوام. إذا أردنا أن نستبصر العبرة من خلال معرفة أيام الله، معرفة الأقوام والمذاهب والأديان. جاء بعضهم أيها الإخوة فأرادوا أن يقربوا في هذا الزمان بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة، وبين الرافضة الباطنية. والرافضة فرقة من فرق الباطنية، فرق الباطنية فرق كثيرة كثر، الإسماعيلية والرافضة وغير هؤلاء من الفرق، الحشاشون، الفرق القرامطة، كلهم من الفرق الباطنية أيها الإخوة، اللي كلهم أصلا يدعوا هذه الأشياء. منهم يدعي حب آل البيت، منهم من يؤله علي بن أبي طالب، كل فرقة لها اعتقادات أيها الإخوة. مثل الآن العلوية من الباطنية، النصيرية، يعني من فرق باطنية، كل فرقة لها اعتقادات. حاول بعضهم أن يقرب بين المسلمين، بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء. ووالله هؤلاء لو قرأوا التاريخ وقرأوا كيف كان مكر هؤلاء لأمة الإسلام ولأهل السنة والجماعة، وكيف خذلوا الأمة أيها الإخوة عبر تاريخها، لما تكلموا في مسألة التقريب. الأمة غافلة يا إخوة، متى عرف الناس الرافضة، متى عرفوا الشيعة؟ عرفوا الشيعة على حقيقتهم من أحداث الشام بس. قبل ذلك الناس، الآن حتى عند الناس ما في شيء اسمه قابلية أن يفرق بين سني وشيعي، يقول لك كله مسلمين يا شيخ، كله من أهل الإسلام، أرجوك ما تفرق بين أمة الإسلام، أرجوك ما تزيد الشرخ في هذه الأمة. الآن الناس عرفوا الحقيقة، مع أنه الحقيقة ينبغي أن تقرأ من تاريخ طويل. والذي عنده بصيرة حذر الناس قديما، القرامطة ماذا فعلوا بقيادة أبي الطاهر الجنابي؟ ماذا فعلوا أيها الإخوة عند بيت الله الحرام؟ ماذا فعلوا عند الكعبة؟ ماذا فعلوا عند اقتلعوا الحجر الأسود ونادوا أيها الإخوة في موسم الحج، نادى أبو الطاهر الجنابي، أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أين، ماذا فعلوا؟ وسيوف القرامطة أيها الإخوة تعمل في الناس في المسجد الحرام وفي يوم التروية، وتقتل في الناس، وتقول، ويقول أبو الطاهر الجنابي وغيره: أنا بالله، وبالله أنا، أنا الله، وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم، أنا الله، وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منه ويتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجزي عنهم ذلك شيئا، بل يقتلون أيها الإخوة وهم يتعلقون بأستار الكعبة، ويطوف هؤلاء القرامطة بالبيت ويقتلون كل من يطوف بالبيت. فلذلك أخذوا الحجر الأسود وفعلوا ما فعلوا أيها الإخوة، ومكث عندهم أكثر من 22 سنة. إذن تستفيد الأمة أيها الإخوة، تستفيد الأمة ماذا كان يفعل هؤلاء الباطنيون مثلا بأتباعهم. أهل السنة والجماعة كانوا يربون أتباعهم على الدليل الصحيح، على اتباع الحق، على التضحية في سبيل الله، على محبة الله ورسوله. هؤلاء ماذا كانوا يربون من معهم؟ يربونهم أيها الإخوة على أن معهم مفاتيح في الجنة. ولذلك ذكروا أنهم كانوا يأخذونهم إلى بستان كبير جدا، ونساء وخمور وأنواع ثمار وفاكهة، ثم يقنعون الشخص أن هذه هي الجنة، ويجلسونه في ذاك المكان فترة من الزمن، فيقولون تذهب وتقتل القائد المسلم الفلاني، أو تقتل الخليفة، أو تقتل العالم الفلاني، فإذا قتلوك ستدخل هذه الجنة مباشرة، أول ما يقتلوك تدخل الجنة. ذكر ابن كثير في حوادث سنة 449 من الهجرة، عندما قام أحد دعاتهم واسمه الحسن ابن صباح، قال تعلم الزندقة، وكان يأتي إلى بعض أصحابه ويطعمهم العسل والجوز، قال ابن كثير والشونيز، قال حتى يعكر مزاجه ويفسد دماغه، ثم يذكر له أشياء من أخبار آل البيت ويترضى عنهم ويقول عليهم السلام ويغلو فيهم ويؤله ويكذب أيها الإخوة من أقاويل الرافضة وأهاويلهم. ولذلك لا يزال الواحد منهم حتى يقول له افعل كذا فيفعل، يقول له قم لنصرة الإمام علي بن أبي طالب، ويسقيه من العسل ومن ذاك الذي جعله من يخلطه مع العسل مع الجوز، قال فيصير هذا الشخص بالنسبة له أطوع من أبيه وأمه، ويظهر له أشياء من الحيل التي تروج على الجهاز والجهال. وذاك التف حول هذا الحسن بن صباح ابن كثير، يقول خلق كثير سلطان المسلمين أرسل له رسالة يتوعده ويتهدده وينذره، فالرسول الذي معه هذه الرسالة ذهب للحسن بن صباح هذا حتى يبلغه الرسالة، قال فأراد الحسن بن صباح أن يبين لهذا الرسول كم أن أتباعه الذين هم كثر كيف يطيعونه، قال فأرسل إليه رسولا، قال فإذا به يعطيه الرسالة، فقال الحسن بن صباح أمام هذا الرسول إلى مولى، قال لرجل من الناس من أتباعه، قال اقتل نفسك اقتل نفسك، قال فأخرج سكينا فضرب بها غرصمته فسقط ميتا، قال اقتل نفسك، قطع حلقومه أيها الإخوة لحظة وقتل نفسه، قال لآخر ألقي نفسك من هذا الموضع، فرفع نفسه صعد ذاك الموضع ثم ألقى نفسه ومات وتقطع، ثم قال لرسول المسلمين قل لخليفتك هذا هو الجواب، قل لخليفتك هذا هو الجواب، هؤلاء أتباعي، فقل له واحد امسك سكين واقتل نفسك واقتل نفسه، اصعد مكان وارمي نفسك واقتل نفسه، يقتل نفسه. قال انظر كيف يربون أتباعهم أيها الإخوة، والتاريخ حلقات متواصل. ماذا كان يفعل الخميني؟ نفس المسألة أيها الإخوة، يعطيه مفاتيح الجنة وقال اذهب وقاتل هؤلاء، وإلى الآن أيها الإخوة يتكرر هذا الأمر. الاغتيالات أيها الإخوة في حق أهل السنة والجماعة، اللي بيقرأ التاريخ يعلم كيف أن الباطنية الرافضة الشيعة كانوا سما زعافا أيها الإخوة، كانوا سما زعافا لهذه الأمة، كانوا أيها الإخوة سيفا مصلة على رقاب المسلمين. ماذا حصلت من عملية الاغتيالات لقادة المسلمين على مر التاريخ؟ كم محاولة اغتيال حاولوا أن يغتالوا فيها صلاح الدين الأيوبي؟ الرافضة الشيعة الفاطميون كانوا يريدون محاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي، اغتالوا وزير السلطان السلجوقي، اغتالوا ابن إمام الحرمين، قتلوا مودود قائد المسلمين ضد الصليبيين أيها الإخوة، قتلوا فخر الملك أبو المظفر الذي كان فيه جوانب فخر الملك أبو المظفر كان فيه جوانب من الإحسان والخير. قالوا خرج يوما في آخر النهار فرأى شابا يتظلم كأنه مسكين يشتكي وجالس على الطريق وبشحد من الناس، قالوا في يده رقعة، فقال له ذاك الملك الذي كان عادلا ويقاتل الصليبيين، قال ما شأنك؟ فناوله الرقعة، ناوله الورقة حتى يقرأها، قال اقرأ هذه، قال فبينما هو يقرأها فإذا بذاك الذي يتظاهر بأنه مسكين أخرج خنجره فضربه حتى قتله، قتل قائد المسلمين، وهذا ممن؟ من الباطنيين، من الرافضة، هذا الذي يتظاهر أنه مسكين هذا من طرقهم أيها الإخوة. ونفس القصة أيها الإخوة حدثت مع القائد الإسلامي مودود الذي كان شوكة في حلوق الصليبيين، فجاءه أحدهم في هيئة سائل يعني الشحاد، اقترب منه ليسأله أعطني من مال الله، فلما هم أن يعطيه أخرج ذا خنجره فطعنه به، وكان من نتائج ذلك شماتة النصارى بأمة الإسلام، لأن الباطنيين ترى محسوبون على المسلمين، يعني في الظاهر يقول هؤلاء من أهل الإسلام فيحسبونهم أنهم من المسلمين. فلذلك ملك النصارى أرسل رسالة إلى المسلمين يقول لهم بعد مقتل هذا القائد مودود رحمه الله، قال إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. أرسل ملك النصارى يشمت بالمسلمين، فحتى النصارى صاروا يشمتون بسبب أفعال الباطنيين وما فعلوه من بالمسلمين. حتى إلى الآن أيها الإخوة هؤلاء يحسبون عالميا أنهم من أهل الإسلام، يحسبون عالميا. وهكذا اقرأوا أيها الإخوة سيرة الدولة الفاطمية حتى تعرف كيف التاريخ يكرر نفسه، التاريخ يكرر ويعيد نفسه. اقرأ سيرة الفاطميين، هذه معرفة أيام الله حتى نعرف واقعنا أيها الإخوة، وكم هي مخططات الرافضة الآن، مخططات الرافضة في بلاد الشام في العراق، مخططات الرافضة حتى الآن في بلاد الحرمين يا إخواني، مخططات كبيرة وعظيمة، وكيف أنهم إذا نزلوا مكانا أفسدوا فيه. انظر لما حكم المعز الفاطمي، ابن المعز الفاطمي الحاكم بأمر الله الفاطمي، وحصل هذا في سنة 411 من الهجرة، لما حكم مصر، ويتكرر أيها الإخوة مثل هؤلاء الباطنيين الذين يتظاهرون بالجنون، وحدث هذا مثل الحاكم ليبيا الذي كان الناس يقول هو مجنون يتظاهر بالجنون، هذا كان يقرأ سيرة الحاكم بأمر الله الفاطمي وبده يكرر نفس الشخصية، بده يكرر نفس الشخصية. الحاكم بأمر الله الفاطمي ادعى الألوهية أيها الإخوة، ادعى الألوهية، شوف كان فاطمي باطني ادعى بعد ذلك الألوهية، وكان إذا خرج إلى السوق أمر الناس جميعا أن يسجدوا له وإلا قتلهم، حتى أسقط عنهم الجمعة، قال فيش جمعة، صلاة جمعة فقط، أنا أخرج السوق يوم الجمعة وجميعا تسجدوا لي. وكان يجمع الناس ويخطبهم، كان يجمع الناس ويدعي أنه يعلم الغيب، فأراد الله أن يفضحه، فإذا بأحدهم يكتب له ورقة ويجعلها على المنبر، فلما صعد المنبر أخذ الورقة وقرأها، وإذا فيها بأحدهم قد كتب له بالذل والصغار قد رضينا لكننا لا نرضى بالحماقة، فإن كنت تدعي علم غيب فقل لنا من كتب البطاقة، اللي هذه المكتوبة على المنبر، لم يعلم من كتب البطاقة، فكان يتظاهر بهذه الأفعال أيها الإخوة التي حقيقة جنونية. قالوا ابتنى المدارس وخربها، تخيل بيبني مدارس كبيرة وبعدين يخربها، قال رتب المشايخ وقتلهم، ألزم الناس، شوف القرار هذا، ألزم الناس أن يغلقوا الأسواق نهارا وأن يفتحوها ليلا، كل مصر ممنوع تشتغل في النهار تشتغل بالليل، كل الأسواق تغلق نهارا وتفتح ليلا، فامتثلوا ذلك دهرا طويلا، وكل من لم يفعل هذا يعذب ويضرب بل يقتل. خرج بنفسه مرة يتفقد تطبيق القرار، قال فخرج في النهار يتفقه، ممنوع تفتح في النهار لازم بالليل. فمر على صاحب دكان فلما أخذه ليبطش به خلاص سيقتل هذا. فقال له يا مولاي أنا سهران يعني أنا سهران بالنهار، ما عندك الشغل بالليل والسهر بالنهار. قال أنا سهران يعني سهران في النهار. فتركه. وكان أيها الإخوة من إجرامه أنه كان معه عبد أسود بجانبه. شوف هذا الإجرام، كان يفر في الأسواق، يمر بالأسواق المحلات الحانات في النهار، من رآه يفتح دكانه في النهار فيأمر العبد الأسود أن يفجر به، أن يفعل به الفاحشة وإلا يقتل. يأمر العبد الأسود الذي معه أن يفعل بهذا الذي فتح الدكان في النهار الفاحش. خلاص هكذا، هذا رأيه يعني، خلاص أنت يريد. التصرفات في الظاهر جنونية لكنها تصرفات ادعاء أيها الإخوة، ادعاء الألوهية، تصرفات ادعاء الألوهية. والذي كان يسمى بحاكم، الحاكم بأمر الله الفاطمي، إلا أنه حقيقة يقول أنا حاكم بأمري، حاكم بأمري. وذكر ابن كثير أشياء كثيرة من هذا الرجل، وبتكرر التاريخ في شخصيات أيها الإخوة هكذا في الظاهر. تظن أنه مجنون؟ لا، هو بتصرف تصرفات ادعاء الألوهية أيها الإخوة، منازعة الرب عز وجل سبحانه وتعالى. إذن أولا بمعرفة أيام الله نعرف سنن الله في الكون، وثانيا نعرف كيف نتعامل في واقعنا. عندما نعرف أيام الله نعتبر من الماضي ونقول هذا الواقع الذي نعيش فيه. نقرأ في التاريخ سيرة الرافضة الباطنيين ونقول ها هم الآن يخططون ويدبرون لنا، فماذا نفعل معهم؟ نستبصر العبرة. وكذلك مما يستبصر العبرة في التاريخ من استبصار العبرة بمعرفة أيام الله مسألة الصراع بين الحق والباطل، ومسألة الابتلاء لأهل الإسلام، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.